في توجيهه ما نقل عن صاحب ذخيرة رضوان الله تعالى عليه، وقلنا إنه قال إن الروايات ليست صريحة في الوجوب، وظاهر أنه رضوان الله تعالى عليه لا يرى صيغة إفعال ظاهرة في الوجوب. وعلى هذا الأساس ينبغي أن يكون الإشكال عليهم بمبانيه الشريفة ليس بمبانينا نحن، فيمكن أن نجيبهم بما ملخصه أنهم الروايات تدل على اشتغال ذمة من مس الميت، اشتغال ذمته بالغسل، لا ينبغي الريب في ذلك. فإذا كانت رواية حلتنا على أن غسل من مس الميت ثابت هنا في ذمة هذا الذي لمس أو مس الميت، وحينئذ يتحيأ الموضوع لحكم العقل أو العقلاء، وهو أن مقتضى أن تكون ذمة أحد مشمولة لأحد، خصوصا إذا كانت مشهولة للمولى الجليل المولى الحقيقي، فالعقل يلزم الإنسان ويحكم عليه بلزوم تفريغ الذمة، وبذلك يستفاد الوجوب، إلا أن يثبت الترخيص من قبل من اشتغل ذمة الإنسان تجاهه. فإن ثبت الترخيص هذا جاي يسوي فيه بيريحة عشان قصة ليش ماله. فإن ثبت الترخيص فالحق ما أفاده السيد صاحب الذخيرة رضوان الله تعالى عليه. ومن هنا ينبغي عن حصر البحث في الروايات التي استدل بها على الترخيص. وأما من يدعي أن الصيغة ظاهرة في الوجوب، أو فإن دينا هذه الروايات تدل على الوجوب، وعينا وإن ثبت الترخيص في الروايات فإن دينا يرفع يد عن الوجوب، وإن لم يثبت الترخيص فيثبت الوجوب. أيضا يكون ينبغي الكلام فيما استدل به على الترخيص، فنتيجة ينبغي حصر النزاع وحصر البحث فيما استدل به على الترخيص. هناك روايات ذكرت في كلمات القوم واستدل بها على الترخيص. من تلك الروايات قالوا عدة روايات ذكر هذا الغسل، وهو غسل من مس الميت، ذكر ذلك من في ضمن وفي سياق الأغسال المندوبة على المستحب والمستحبة. وهذه جملة روايات ذكرها صاحب الوسائل في الأغسال المسنونة في الباب الأول من هذه الأبواب، أبواب الأغسال المسنونة، منها معتبرة معاوية بن عمار الرواية الأولى، ولكن جاءت فيها ذكر روايات بين أغسال الواجبة وهي مثل غسل الجنابة، ثم أغسال مستحبة. وفي ذيل هذا يقول ومن غسل ميتا، الاستدلال بهذه الرواية أن هذا الغسل ورد في سياق أغسال المستحبة غير واضح. أما أولا فلأنه قد ذكر في هذه الرواية غسل الجنابة أيضا، ومعلوم أنه واجب عند جميع المسلمين، قرآن دل على ذلك، هذا من جهة. فإذا الرواية إنما تدل على ما ثبت من الأغسال في شرع المقدس، وأما أنها واجبة أو مستحبة فيعرف ذلك من غير هذه الرواية. وقرينة أخرى أنه أصل رواية أجنبي عن محل البحث، فهي ذكرت غسل من غسل ميتا، ليس غسل من مس ميتا، ومعلوم إنه غسل بعد غسل ميتا هذا مستحب، فهنا هذه رواية أجنبية عن محل الكلام. ومن جملة الروايات رواية ثالثة من نفس هذا الباب من معتبرة السماعة ابن مهران، قال سألت أبا عبد الله السلام عليهم في عن غسل الجمعة، قال واجب في السفر والحذر، من إلا أنه رخص للنساء في السفر وقلة الماء، وقال غسل الجمعة واجب، غسل الحيض واجب، فجاءت هذه الأغسال الواجبة، وبأول غسل مستحب وهو غسل الجمعة بنيها على رأي المشهور، فجاءت أغسال الواجبة ثم أغسال المستحبة، وذكر في ضمن هذه الأغسال غسل الميت وغسل من مس الميت واجبون، ومعلوم انه غسل الميت واجب وغسل مس الميت ركب وصف بالوجوب، وجاء في ضمن ذلك غسل الاغسال مستحبا، وذكر ايضا بمعنى الوجوب، فهذه روايه لا بد من تفسيرها بان الوجوب فيها بالمعنى اللغوي بمعنى الثبوت، يعني الأغسال في هذه الموارد ثابتة في ذمة الإنسان حسب الشرع المقدر، وأما أنه على نحو الإلزام أو على نحو ترخيص فلا بد يستدل برواية أخرى بدليل آخر، فهذه لا تعتبر من أدلة الترخيص. وكذلك الرواية السابعة من نفس هذا الباب رواية معتبرة عبد الله بن سنان في سند الشيخ صدوق قدس روح في الخصال عن أبي عبد الله صادق سلام الله عليه قال إن الغسل في 14 موطنا، غسل الميت، غسل الجنب، غسل من غسل الميت، وغسل الجمعة والعيدين ويوم عرفة، وغسل الإحرام، ودخول الكعبة، ودخول المدينة، وغسل الحرام. هذه رواية أيضا جاء فيها أغسال الذكر أغسال الواجبة والمستحبة، بس غسل الجنب واجب وهناك أغسال مستحبة، فإذا لا بد أن تفسر الوجوب هنا بمعنى الثبوت. ثم المذكور في الروايات هو غسل من غسل الميت لا غسل من مس الميت، فالرواية أجنبية عن محل البحث. معتبرة محمد بن مسلم وهي رواية 11 من باب من الباب الأول من أبواب الأغسال المسنونة، قال الغسل في 17 موطنا ليلة 17 من شهر رمضان، وليلة ليلة التقى فيه التقى الجمعان، وليلة 19 وفيها يكتب الوفد وفد السنة ووفد الله سبحانه، وليلة 21 وهي ليلة التي وصيب فيها أوصياء الأنبياء، وفيها رفع عيسى بن مريم وقبض موسى، وليلة 23 يرجى فيها ليلة القدر، ويوم العيدين إذا دخلت الحرمين وإذا دخلت الحرمين، ويوم النهر، ويوم الزيارة يعني زيارة البيت، ويوم تدخل البيت، ويوم التربية، ويوم عرفة، وإذا غسلت ميتا أو كفنته كفنته بني أو مسسته بعدما يبرد، ويوم الجمعة وغسل الجمعة فريضة. ها هنا ذكرت عدة أغسال المستحبة، أي أغسال ذكرت قبل ذلك، ثم غسل من غسل ميتا ومن كفنه ومن مسه، هذه أغسال ذكرت، وهذه كلها معطوفة على الجملة الأولى وهي الغسل في 17 موطنا، يعني في هاي 17 ثابت على الغسل. وأما أنه على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب، نعم خص في ذيل وغسل الجمعة فريدة، بل هذا فريدة ليس المقصود معناه الواجب، فالمقصود فريدة بمعنى ذكر هذا الغسل في كتاب الله العزيز كما فصل نفس الفريدة في كلمات القوم. فالنتيجة ليس في الرواية شاهدون على أن على الاستحباب والترخيص حتى يستدل به. بقيت هناك روايات أخرى، منها الرواية الثامنة الباب الأول من أبواب غسل مس الميت، وهي رواية زيد عن زيد بن علي عليهما السلام. روى شيخ الطوسي بإسناده عن سعد، سند الشيخ إلى سعد صحيح، عن أبي الجوزة وهو المنبه من عبد الله عن الحسين بن علوان، ليس في السنة عن عمر بن خالد عن زيد بن علي عن أبائي عن علي بن عيسى. هذا سند ليس فيه من يمكن التوقف فيه إلا الحسين بن علوان، كان عميا وله أخ باسم الحسن. وهناك ورد في بعض الروايات أن الحسن كان أوثق عند شيعة من حسين، يعني أخوه كان أوثق منه، فمن هنا يستفاد التوثيق حسين إذن، يعني ذاك أشد وثاقة. والاسم التفصيل يدل على اشتراك المفضل والمفضل عليه في أصل مفاضل مدة، أوثق يعني هذا ثقة ذاك ثقة وذاك أوثق من هذا. فإذن التوقف في السند أبدا كما توقف حكيم الفقهاء غير واضح. أما الدلالة فقال الغسل من سبعة أسباب، من الجنابة وهو واجب، ومن غسل الميت وإن تطهر تعجاك. توقف بعضهم في الدلالة ونتكلم فيه إن شاء الله ولو قليل خليناكم اليوم.
Mm-hmm.